الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الثانية من برنامج هدى وبينات الذي يبث على عدة قنوات. وقد تحدثنا بالأمس عن قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من شهد الشهر وحضر وعلم وشهد الهلال وعرف من الثقات وعلم بالخبر ثبوت الشهر فليصمه، وكان حاضرا مقيما صحيحا ليس عنده مانع ولا عذر فلا بد أن يصوم. ومن كان مريضا أو على سفر رخصة من الله الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، وهذا مما يجعلنا نزداد حبا لربنا أنه رخص لنا وأعطانا من الفسحة في ديننا حتى يكون تكون هذه الأحكام لنا في كل أحوالنا، في الصحة، في المرض، في الحضر، في السفر، فعدة من أيام أخر إذا كان عند الإنسان عذر. وبناء على ذلك فإن المكلف البالغ العاقل لا بد له أن يصوم، ونحن نأمر أبناءنا الصغار بالصيام وبناتنا، ونعودهم على الصيام كما عود الصحابة أبناءهم وبناتهم، وكانوا يجعلون اللعب لهم حتى إذا صار عندهم جوع أو ألم فإنهم يعطونهم هذا ليتسلوا به عن الجوع. وهكذا يشغل الصغير وهو يصوم تربية له. وأحيانا يأتي الصغير ويقول: أريد أن أصوم، وربما يصدم بأن بعض أهله يثبطونه عن هذا، ونحن ينبغي أن نشجعهم على الصيام، بل نأمرهم به إذا أطاقوه إذا بلغوا 7، ونؤكد عليهم ذلك إذا بلغوا 10. ونحن نرى قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، هذا التخفيف وهذه الرخصة وهذا التسهيل للمسلمين، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. ونحن فعلا عندنا الآن في رمضان القوة والعزم والإرادة الجازمة واليقين الصادق أننا سنكمل رمضان وأننا بدأناه حتى نتمه، وهذا من مراد الله، والمسلم دائما يدور على مراد الله. ولما قال: ولتكملوا العدة، فنحن نريد إكمال العدة. طيب، الذي عنده عذر كيف يكمل العدة؟ يكملها بالقضاء واستدراك ما فات. ماذا أيضا؟ ولتكبروا الله، تذكروه وتقولوا: الله أكبر، على ما هداكم من هذه العبادات، هذا الدين، هذه الشعائر، ولعلكم تشكرون، تشكروا نعمة ربكم. ليس الشكر أيها الإخوة والأخوات فقط على نعم الدنيا، على مال أو صحة أو ولد أو وظيفة أو بيت أو سيارة، لعلكم تشكرون أيضا ربكم على ما أنعم به عليكم من هذه العبادات التي تطهر نفوسكم، والتي تجعل فيكم من الأخلاق الحسنة وتعالج الأخلاق الرديئة، هذه العبادات التي فيها اليسر. فإذا تشكروا الله على إكمال عدة الشهر إذا أتممتموه، وعلى هذه الرخص، وأن علمكم أمر دينكم. لو ما كان عندنا آيات وأحاديث كيف كنا سنعرف كيف نصوم، ومتى سنبدأ، ومتى ننتهي، وما هي المحظورات، وما هي الأعذار، وما هي الأحكام. وكذلك تكبير الله عند نهاية العبادة أيها الإخوة والأخوات، هذا التكبير سنة. فنلاحظ مثلا بعد الصلاة يوجد تكبير، كذلك في نهاية رمضان وإقبال عيد الفطر يوجد تكبير. التكبير عبادة عظيمة عندما نعلن أن الله أكبر من كل شيء. ولتكبروا الله على ما هداكم. هذه هداية العلم وهداية العمل، هداية الإيمان، هداية الشرائع. ونحن نذكر أنفسنا بالتكبير حتى لا نصاب بالعجب. فلماذا يقول المصلي بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله؟ هل فعل معصية؟ لا والله، هو خارج من صلاة، لكنه لا يزال مقصرا. وحتى لا يصاب بالعجب فإنه يستغفر ويكبر ويذكر. كذلك هذا الصيام الذي فيه الدقة في البدء، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذن لا صوم قبله، قبل أن يبدأ. وكذلك فإن هذا الاهتمام بهذا الشهر من رب العالمين يدل على أن الأمة لابد أن تسلط عليه الاهتمام. ولذلك نرى الآن من أهل الدين الذي عنده اهتمام بالدين مثلا في القنوات، في الإذاعات، في وسائل الإعلام، يجعل رمضان هو المحور، يجعل الصيام هو المحور. هذا موسم عظيم، هذا الموسم الذي فيه هذه العبادات العظيمة. نلاحظ أن الدعاء تخلله، لأن الله قال في الآية التي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا الصيام مظن لاستجابة الدعاء، فادعوا وأنت صائم وتذكر أن الله يقبل دعوة الصائم. وكذلك أيتها المسلمة، تذكرين أن ربك عز وجل قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قرب هذا؟ قرب الإحاطة، قرب الإجابة، قرب السمع، قرب العلم. وإلا فإنه تعالى بذاته على عرشه فوق سماواته وفوق خلقه، لكنه يعلم ماذا يفعلون. أجيب دعوة الداعي، يعني أسمعه، أقبل دعاءه، أسرع تلبيته. إذا دعاني وصدق في دعائه إياي ودعا بقلب حاضر وتحققت شروط الدعاء كالإخلاص وانتفت موانع الإجابة كأكل الحرام والاعتداء في الدعاء، فعند ذلك يستجيب الله. وإذا استجبنا له يستجيب لنا، ولذلك قال: فليستجيبوا لي، يعني فليجيبوا أوامري ويستسلموا لشرعي وينقادوا لديني. قال: وليؤمنوا بي، يعني بقربي وإجابتي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويهتدون، ولعل من الله واجبة. إذن ذكر الدعاء في آيات الصيام، يعني وبعد ما يعني جاءت تقريبا مجمل أحكام الصيام، معناها الدعاء ينبغي أن يشتد كلما اقتربنا من نهاية الصيام، يعني الإفطار، كما استنبط بعضهم من هذه الآية أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في آخر الصيام عند الإفطار، لأن آية الدعاء جاءت في أواخر أحكام الصيام. وكذلك فإن إجابة الدعوة أعم من إجابة مسألة الداعي المعينة، لأن بعض الناس يقول: دعوت على هذا الشيء ما استجيب لي. فنقول: يا أخي، ربما أن الله جلب لك خيرا أعظم مما سألت، وربما أنه دفع عنك شرا أعظم أيضا، وربما أنه يؤخرها إلى حين لتزداد إلحاحا ودعاء وعملا وتزداد أجرا وثوابا، وإما أنه يدخر لك إلى يوم القيامة شيئا عظيما وأجرا وثوابا فتتمنى أن دعواتك أجلت ليوم الدين. فإجابة الدعوة لابد أن تحصل بوجه من الوجوه، والدعاء قوي وسبب عظيم، والله قدير وقد وعد ووعد لا يتخلف، فإذا لابد أن يحدث المقابل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كم ندعو نحن من قلوب غافلة، تجد بعض الناس إذا سلم من الصلاة هكذا رفع يديه، ما لحق يقول شيئا ولا مسح الوجه ومشى. طيب يا أخي، أين توجه القلب وأين الثناء على الله وأين الإلحاح في الدعاء والانكسار بين يديه والاعتراف بعجزك وضعفك والاعتراف بذنبك والاعتراف بنعمته عليك؟ هذه كلها أشياء يعني مهمة حتى يكون الدعاء من قلب. وكذلك أن تنظر في هذا الشيء الذي تدعو به، هل هو مصلحة لك في دينك أو دنياك؟ لأن بعض الناس ربما يدعون بأشياء هي وبال عليهم وليس من مصلحتهم أن يجابوا فيها. والدعاء بحد ذاته أيها الإخوة والأخوات عبادة، لأن فيه انكسار لله ولجوء لله وافتقار لله وذل بين يديه. وهذه من أخص معاني العبودية، أن الإنسان ينطرح ينكسر يذل يسأل، يظهر الافتقار يظهر الحاجة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى كرمك يا رب. والصائم بما أنه جائع إذن منكسر، المسافر كذلك، المظلوم كذلك، المضطر كذلك. ولذلك كانت دعوة الصائم والمسافر والمظلوم والمضطر عند الله بمكان. وإذا دعاني فإنه لا بد أن يدعوه، ولذلك إذا دعاني فإني قريب، هذه المعية الخاصة منه عز وجل للمؤمنين. ثم إنه سبحانه وتعالى قال لنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سنعيش معكم إن شاء الله أيضا جوانب من هذه الآيات في مستقبل أمرنا بمشيئة الله تعالى. ونذكر بأرقام الاتصال من الخارج، ونحن نسمع يعني رنين الهواتف، ونعتذر الإخوة والأخوات من خارج المملكة: 0966-06-9292، ومن داخل المملكة 0260-67-028. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتجالسين فيه والذين يذكرون في هذه الحلقة من حلق الذكر. وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ونقف مع الأخ محمد. تفضل يا أخ محمد.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يجزيك خير ويوفقك. بس سؤال، الله يجزيك خير ويرحم والديك يا شيخ.
تفضل.
سؤال في الله يكرمك، الريق.
نعم.
الريق واجد، يعني أحيانا يفوت شيء في أثناء الصلاة ما أقدر أتحكم فيه، أو فما رأيك الله يجزيك؟
هذا ما هو يا أخي اللي تسأل عنه؟
هذا ما هو الله يرحم والديك.
وش الريق تقول؟
أيوة، اللي هو الريق لما أثناء الصلاة.
الريق؟ يعني اللعاب.
اللي هو الله يكرمك التفال.
ايوه يعني. طيب
ان يصير احيانا وقت الصلاه مجبور يعني يرجع شيء.
طيب، لكن هل هذا معه مواد غذائيه، معه طعام، بقايا اطعمه، ولا مجرد ريق؟
لا 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 لا،
مجرد ريق.
مجرد ريق، نعم.
طيب جميل. اما نعم، ابو فرحان تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب بركاته، حياك الله، أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ محمد، الله يجزاك الجنة. أنا سؤالي، عندي سؤالين عن الدعاء.
نعم.
شيخ، بالنسبة لدعوة الصائم.
نعم.
عند إفطاره.
نعم.
سؤالي عن الوقت، هل هو قبل الإفطار بثواني أو أثناء الإفطار أو بعد الإفطار؟ هذا السؤال الأول يا شيخ محمد.
نعم.
الشيخ السؤال الثاني يا شيخ، سألني زميل لي في العمل، قال لي يعني هل يحق لنا أو يصح لنا أن ندعي على الكفار؟ فقلت أنا اللي أعرفه أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا انتصف رمضان يقنت يعني في دعائه على الكفار. قال لي لكن في بعضهم طيبين من اليهود والنصارى. فأنا استشكل علي الموضوع، فقلت له يعني رددت عليه بهذا القول، قلت قل اللهم عليك بالمعتدين من اليهود والنصارى، يعني قلت
واضح
لعلي أخذ من الإشكال.
نعم نعم،
الله يجزاك الجنة.
حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب، بلع الريق أثناء الصلاة لا يضر الصلاة، ولكن المتوقع أن يكون السؤال عن الصيام. هل بالعريق يضر الصيام؟ والجواب أيضا هو لا يضر الصيام، وإن كان الإنسان لن يعني يتعمد هذا ويعني يفعله حرصا عليه كلا، لكن لو أنه احتاج إلى بالعريق، أحيانا يحدث هناك شيء في الحلق يحتاج إلى بالعريق، أحيانا يصادف الإنسان موقف مفاجئ يحتاج إلى بالعريق، فلا حرج في هذا. وأصلا يعني هذا مما لا يمكن التحرز منه، والشرع لا يكلف الناس ما لا يطيقون، وبالعريق شيء لا يمكن التحرز منه. وأما بقايا الأطعمة فإن الإنسان يحرص أن يلفظها إلى الخارج، وأن لا يبتلع ذلك لا أثناء الصلاة ولا أثناء الصيام، لا يبتلع بقايا الأطعمة. فإن ذهب شيء رغما عنه فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما دعوة الصائم فإنها قبل وأثناء، يعني قبل الإفطار وأثناء الإفطار هو يدعو. وأما بالنسبة للدعاء الكفار فإنه يدعى عليهم في الجملة، وأما دعاء عمر رضي الله عنه فإنه مخصوص، قال قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. فإذا أي كفار الذين دعا عليهم؟ الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. أما يعني الكفار الذين أحسنوا إلينا ولم يضرونا ولم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ولم يعاونوا على إخراجنا ولم يتآمروا علينا، فإننا نحسن إليهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن الإحسان الدعاء لهم بالهداية، ونحن ندعو لأي كافر بالهداية لأننا نحب الخير لأي كافر، وما هو الخير الذي نحبه له؟ الهداية. وهذا الدعاء له بالهداية لا يناقض أننا نكره كفره، نحن لا شك نكره الكافر ونكره الكفر، نكره هذه الملل التي خرجت عن دين الله وخرجت عن الإسلام، ولا يقبل الله اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا الهندوسية ولا المجوسية، لا يقبلها، لا يقبل إلا الإسلام. وكل من وصل إليه الإسلام وصولا صحيحا بدون تشويهات إعلامية ثم لم يتبعه فمحكوم عليه بالنار بالتأكيد، كما توعد الله سبحانه وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذا يدل على أنه في النار. طيب الكفار الذين ما وصل إليهم الدين أصلا، أو وصل إليهم بطريقة مشوهة محرفة نتيجة الإعلام الذي يشوه كثيرا من حقائق الدين، ماذا يكون حكمهم؟ الله لا يظلم أحدا، يوم القيامة يمتحنهم ويجعل لهم اختبارا، فإن نجحوا فيه دخلوا الجنة، وإن عصوا في هذا الامتحان، لأن هو امتحان طاعة ومعصية، فإنه سبحانه وتعالى يدخلهم النار، ولو أنه عذب أهل سماواته وأرضه وعذبهم وغير ظالم لهم، ورحمته لهم خير لهم من أعمالهم، ونحن خلقه يفعل فينا ما يشاء ولا نملك أن نعترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك هو الحكم وعنده الميزان وعنده الثواب والعقاب وعنده المصير، إنما حسابه عند ربه، كل واحد حسابه عند الله، والله بصير بالعباد، يعلم ماذا يستحق هذا وماذا يستحق هذا. طيب لما يعني قال الله عز وجل في كتابه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذا كان في أول الإسلام يحل للشخص إذا أفطر بعد المغرب يعني الأكل والشرب والجماع إلى العشاء، فإذا نام بعدها لا يحل له شيء ولو استيقظ قبل الفجر، فأنزل الله الرخصة والتخفيف فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وليلة الصيام تشمل جميع الليل، وجاء التخفيف من الله أن طيلة الليل من المغرب إلى الفجر هو وقت للأكل والشرب والجماع، الرفث إلى نسائكم، وطبعا هذا نسائكم تشمل الزوجات وتشمل أيضا الإماء، وسنقف بعد قليل مع قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فنبقى وإياكم مع هذا الفاصل.
هدى وبينا، هذا البرنامج برعاية
الكتاب المبين على نسمات هدى والصفاء، على نسمات في الهدى والصفا. سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى. هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى.
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى. إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى.
هذا يعني في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إنه رب رحيم كريم يعلم نوازع النفس البشرية وفيها هذه الشهوة التي ركبها فيها، ولذلك أباح لنا هذا. وليست القضية يعني من هذه الرهبانية التي فيها إماتة الشهوات بالكلية، كلا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا يستغني أحد من الطرفين عن الآخر. هل تستغني أنت عن اللباس؟ هل تستغني أنت أيتها الأخت عن اللباس؟ كلا. إذن لا يستغني الزوج عن الزوجة ولا الزوجة عن الزوج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كذلك اللباس مباشرة مع البدن، ما هو بعيد عنه، مباشرة مع البدن، يلي البدن، وهكذا أنت وزوجتك. ثم اللباس يستر يستر، وكذلك الزوج يستر الزوجة والزوجة تستر الزوج. إذن لا تسريب للأسرار الزوجية إلى الخارج، لا تسريب للمشكلات الزوجية خارج العائلة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما يحفظ اللباس ويستر صاحبه كذلك تستر الزوجة زوجها والزوج زوجته. ثم الثوب يحفظ الإنسان من الحر والبرد والأشياء المؤذية، كذلك أنت تحفظ مشاعرها من الأشياء المؤذية وهي تحفظ شعورك من الأشياء المؤذية، كذلك أنت تحفظها من أي إيذاء حتى من جهة الشهوة، وكذلك هي كما يحفظ الثوب لابسه. فسبحان الله على هذا التعبير. الأخ سلمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول بالنسبة للوقت اللي بعد طلوع الشمس.
نعم.
هل الوقت 10 دقائق أم ربع ساعة؟ لأن فيه بعضه قال 10، أنا 10 ربع ساعة.
طيب.
السؤال الثاني أبي نصيحة يا شيخ. الآن إخواني موجودين عندي لكن ما يحافظون على الصلاة، صايمينهم لكن الصلاة ما يحافظون عليها. أبيك توجه لهم يا شيخ.
يسمعوننا الآن؟
أي نعم.
طيب.
جزاك الله خير. السلام
عليكم. أبو مجاهد تفضل من ليبيا، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا.
مرحبتين.
حياك الله.
نحبك في الله يا شيخ الله.
حبك الله الذي حبسني فيه.
شيخ نحب نسألك عن الحجامة في نهار رمضان.
أيوة.
وتاني الأسئلة الكسب من الحجامة.
ليش؟
الكسب. المال من الحجامة.
المال الكسب، نعم.
وكانت الأكل يا شيخ قصتك يا شيخ.
تفضل.
في مرة يا شيخ أنت تحدثت عن قصة، هذا إن أحببت أنك أنت تجيب عنها. حدثت عن أنك في مرة من المرات خرجت البحر وصار لكم شيء هيك، بعدين ما كملت القصة.
طيب.
تذكر يا شيخ؟
طيب صحيح.
بارك الله فيك. نحب الباقي القصة بس أنك أنت ماش.
طيب.
بارك الله فيك.
حياك الله. أبو محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير حياك الله.
يا شيخ إذا أنا عطشان ويأذن فجر وتناولت كوب من الماء وهو لسه في الأذان، هل يجوز ذلك ولا لا؟
طيب. شكراً. حياك الله. طيب. تفضل. بالنسبة لطلوع الشمس. الآن إذا جلس يذكر الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم يريد أن يصلي الركعتين حتى يكون له ذلك الأجر العظيم، فمتى يصلي؟ نحن لا نصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عباد الكواكب عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها. ولذلك الهدهد لما جاء لسليمان عليه السلام أخبره أنه وجد سبأ قوما بسبأ يسجدون للشمس من دون الله، قيل إن ملكتهم كان لها قصر في 360 نافذة من جهة الشرق و360 نافذة من جهة الغرب. كل يوم في السنة، لأن الشمس لها مطالع ومغارب، كل يوم تشرق الشمس، هو معمول بطريقة هندسية، كل يوم تشرق من نافذة وتغرب من نافذة المقابلة، وعند شروقها وعند غروبها يسجدون. ولذلك نحن عند الشروق عندما تخرج يطلع القرص، وعندما يغرب لا نصلي لئلا نشابه الكفار عباد الكواكب بوقت صلاتهم، فنمسك عن الصلاة، هذا وقت نهي مغلظ. وكذلك عندما تكون في وسط السماء، فإذا أشرقت ارتفعت فإننا إذا أشرقت وارتفعت فإننا نصلي. طيب بعد كم ترتفع قيد رمح؟ بعد كم من الإشراق؟ بعد كم من بداية ظهور حاجب الشمس؟ 10 دقائق إلى ربع ساعة كما ذكر الأخ، يعني 10 دقائق 12 دقيقة خلاص ارتفعت، ربع ساعة بالتأكيد يعني ارتفعت الشمس، فبإمكانك تصلي في هذه الحالة. الأخ محمد من العراق، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحبيب، أني أحبك في الله والله العظيم.
أحبك الله الذي أحببتني فيه
يعني
يا أخي.
أنا فخور أن أكلم اليوم شيخي حبيبي عزيزي الشيخ محمد من الزهر.
حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي.
شيخ الحبيب، أنا متابع المواقع وفتاوات وبرامجك والله العظيم أحبك، بس أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
إذا تجاوبني.
تفضل.
أنا إمام بالجامعة.
نعم.
أحد إخواني يعني المأمومين قال لي البارحة رئيس الرؤية يعني كنت تحرق المسجد، وقبل فترة إحنا يعني تعمرنا المسجد تعمير، وما أعرف يعني ليس قصدي تعمير الرؤية، فقط يعني شوية خلف يعني ما أعرف يعني كيف تفسير هذا الرؤية. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
الله يكرمك، حياك الله. طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا بالنسبة لمسألة ارتفاع الشمس. المحافظة على الصلاة، الأخ الذي اتصل وعنده إخوانه، وهذا السؤال وهذا الكلام موجه لنا جميعا، لإخوانه ولإخواننا الآخرين ولنا جميعا. الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر سبحانه وتعالى على صلاتهم يحافظون وعلى صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة أن تحافظ على طهورها على أوقاتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله هددنا، والله عز وجل إذا تهدد ترتجف القلوب وتتزلزل النفوس. من الذي يهدد؟ خالق السماوات والأرضين. ما هو التهديد؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإذا فويل للمصلين تهديد، وهذه العقوبة غية يعني جهنم عذاب النار. من الذي يقوى على عذاب النار؟ احنا الآن الشمس هذه اللي تطلع فوق رؤوسنا والله ما نقوى عليها، ولو بقينا فيها طويلا تصيب الإنسان ضربة شمس ويسقط مغمى عليه. طيب نحن كيف يعني لما فرض علينا صلاته وهذه الأوقات الخمس ولا بد أن نفي بها، وأقيموا الصلاة وإن الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا، يعني وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم وفإخوانكم في الدين، فإذا ما صلوا معناها لا نخلي سبيلهم وليسوا بإخواننا في الدين. القضية خطيرة جدا، فلذلك لابد أن نحافظ على الصلاة. وقد قال العلماء إن الذي لا يصلي لا يقبل صيامه، ولذلك لا هذه محافظة على الصلاة، الصلاة فوق الصيام أيضا. فالله الله في الصلاة، الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم. الأخ حمد تفضل من سلطنة عمان. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله يا أخي.
بغينا شيخ استفسر عن سجود سهو.
نعم.
بعد السلام أو قبل السلام؟
طيب.
وعندي سؤال آخر.
طيب.
سؤال عائلي، يعني أثناء النكاح زوجة يعني يلزم يعني بستر يعني بالملابس ولا؟
طيب
أعطيك العافية.
حياك الله. أبو عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
إنا نحبك في الله. الله يبارك فيك. معك من المدينة. الله يبارك فيك.
حبك الله والذي أحبتني فيه. حياك الله. تفضل يا أخي.
الله يجزاك الجنة يا أخي. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إيش كانت سنته في الإفطار؟ الله يبارك فيك. مع الدليل جزاك الله خير.
طيب
الله يجزاك الجنة.
حياك الله. فإذا هذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن يموت. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصانا حتى بالإماء والعبيد أن نأمرهم بالصلاة، فكيف بالأحرار؟ الحجامة في نهار رمضان مفطرة، لأننا قلنا إن من المفطرات ما هو يضعف بالاستفراغ مثل الحجامة، ومنه ما هو يقوي بالامتلاء مثل الأكل والشرب. أما الكسب منها فحلال. صحيح أنه ليس يعني ذلك الكسب الرفيع، ليس ذلك يعني الكسب عظيم المنزلة، لا، ولأن فيه تلبس بالدماء وقد تدخل أشياء إلى الجوف أثناء مص الحجام، لكن من جهة أنه حلال ولا حرام، هو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، ومن حرص الإمام أحمد على السنة رحمه الله أنه ذهب واحتجم وأعطى الحجام دينارا. طيب، وهذا الدينار ترى مبلغ كبير يعني. ولذلك فإن كسب الحجام مباح، ولكن ليس هو من المكاسب يعني العظيمة والشريفة العالية، لا. وبسبب هذا التلبس الذي ذكرناه. طيب، الأخ أبو جاهد أشار إلى قصة في البحر، هذه تحتاج إلى وقت، لعل إن شاء الله إذا مررنا بمناسبة يعني قادمة أن نذكرها لكم، وفيها إن شاء الله عبر كثيرة. فيعذرني الأخ أبو جاهد على تأجيلي لهذا، حرصا على أوقات الإخوة وأسئلتهم. أبو محمد يقول شرب أثناء الأذان لأنه عطشان. الأذان على التقويم، والتقويم اجتهادي بالحسابات، وبناء على ذلك نحن ما نقول الذي شرب أثناء الأذان أنه يعيد، لكن نقول له يا أخي انتبه واحرص. وطيب الآن لو كان الأذان دقيقا على طلوع الفجر بالضبط، ماذا سيكون حال صيامك؟ إذن ننصحك أن لا تأكل ولا تشرب إذا أذن، توقف بمجرد الأذان، ولكن لا نأمره بالقضاء بعدما فعل الذي فعل، لأننا لا نجزم أنه بالضبط على طلوع الفجر. ولو جزمنا بذلك لا قلنا يعني لو واحد يشاهد بعينه أنه طلع الفجر وأكل وشرب فإنه يكون قد أفطر عمدا والعياذ بالله. ورؤيا الأخ محمد، أنا لا أعرف في تأويل الرؤى، وتأويل الرؤى فتوى، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ولا يجوز الكلام في الرؤى بلا علم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أول رؤيا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا أخطأت بعضا. هذا المجال دخل فيه ناس كثيرون اليوم، وبعضهم يأخذ على ذلك الأجرة، مثال برامج فيها تعبير الرؤى والاتصالات بفلوس، والفلوس جزء للقناة وجزء للمعبر. ولما بحثنا مسألة أخذ الأجرة على تأويل الرؤيا، كان الحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعبير الرؤيا، لأنه شيء غامض ما هو واضح، والله أعلم هل يصيب أو لا يصيب. وكذلك قياسا على الفتوى، لأنه لا يجوز أن الإنسان يقول أنا أفتيكم بفلوس، عندك سؤال يجيبك بفلوس، ما, 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 ما تعطيني ما أجيبك، هذا لا يجوز. لكن المفتي يفرغ من بيت المال. نعم، أبو إسلام الأردن تفضل يا أخي. أبو إسلام،
ألو،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم. الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسمعك تفضل.
ألو،
معك نسمعك. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إحنا توفى أبونا.
أيوة،
توفى أبونا من زمان.
نعم،
فاحنا كانت جمعيه الايتام كانت تعطينا كل واحد شهري 20 جنيه.
نعم.
فاحنا لما احنا خمسه اخوات، فلما طلعنا السن القانوني ما قعدش غير واحد بس مننا، واحنا دخلنا كويس دلوقتي، احنا دخلنا كويس.
نعم.
ما بعيش غير شاب واحد بس ولا ما ياخذ 20 جنيه من الجمعيه الشرعيه من الايتام.
ايوه.
فهل لو خدناها هل دي حلال ام لو سبناها احسن ولا ايه بالظبط؟
طيب.
يعني انا لما قلت للحاج والدتي فقالت لي هاي ده اخوك يعني مش مين كنتوا.
ماشي.
فعاوزه تجيبني يعني ان كان دخله عندنا حرام او سبناها حلال يعني دخله
طيب.
كويس لان احنا يعني متغربين برا يعني.
طيب. تفضل يا اخ محمد من الامارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
شيخنا عندي سؤال لو سمحت. انا اصلي لله الحمد لكن للاسف ما احس بخشوع اثناء الصلاه يعني اصلي مجرد الصلاه فقط ان هذا فرض علي.
نعم.
لكن الخشوع للاسف ما احس فيه فكيف اوصل لدرجه الخشوع؟
طيب
شكرا يا شيخ
حياك الله. طيب بالنسبه للرؤيه التي ذكرها الاخ الله اعلم بتاويلها ونحن نقول شوف يا اخي اذا انت رايت رؤيا انزعجت منها وكربت منها إذا رأى أحدكم ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان ولا تضره إذا رأى ما يحب يحمد الله عز وجل. لكن أريد أن أوضح على شيء. أحيانا تكون الرؤية ظاهرها مخيف ولكن حقيقتها وتأويلها جميل. وقد سئل بعض المعبرين على سبيل المثال رأيت أني أفعل الحرام مع أختي ما تأويلها؟ فأولها له قال تكون سببا في زواجك تخطب لك. فإذا ما هو ضروري يكون ظاهر الرؤيا كما هي فقد تقع كما هي وقد تكون غير ذلك والله أعلم. أما بالنسبة لسجود السهو قبل أو بعد السلام باختصار من نقص في صلاته فسجوده قبل السلام، من زاد في صلاته فسجوده بعد السلام، من عمل بغلبة الظن يعني حصل عنده نوع من الشك ولكن له غلبة ظن فعمل بغلبة الظن فسجوده أيضا بعد السلام، والباقي كل الحالات الأخرى قبل السلام، لأن الأصل أن سجود السهو جزء من الصلاة والصلاة تنتهي بالتسليم. إذا سجود السهو قبل السلام إلا ما دل الدليل على أنه بعد السلام، دل الدليل على أنه بعد السلام في موضعين الزيادة وإذا عمل بغلبة الظن، بقية الأحوال قبل السلام. بالنسبة لسنة الإفطار طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يعجل الفطر، ثانيا رطبات تمرات حسى حسوات من ماء بالترتيب. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يقال، وخصوصا في فصل الصيف والحر هذا لأنه فعلا ابتلت العروق إذا شربت الماء، وتفاؤلا نقول ثبت الأجر إن شاء الله. إيش إن شاء الله؟ لأن نحن ما نثبت لأنفسنا أجرا على الله ولكن نتفائل بثبوته. نعم تفضل أخ حسين.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
بيا من العراق.
تفضل يا أخي.
بس عندي سؤال يا.
تفضل.
كان أبي شوية صار بجلطة فقام برمضان ما حكى فقام يعني شلون قام ما يعرفني وهاي فعاد الصيام ما عليه.
تمام طيب.
إيه وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
أنت تعرف برمضان يعني القتال غير مستحب برمضان حسب
طيب.
ما بالآية موجودة.
طيب.
لأن ذاك واحد أمد المسلمين يعني شلون هذا؟
طيب
واكو يعني اكو شهود عليه مثل المسلمين.
طيب تفضل يا اخ علي من العراق. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
نعم انت كيف
وانت طيب حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا اخي نسمع. تفضل
اسمع بس على خصوص غسل الجنابة.
أيوة.
هل يأثر على الصيام؟
تمام.
هل يأثر على الصيام إذا بقى ما يعني صار أي ظرف ما قدر يصل على الغسل إلى بعد صلاة الظهر هل يأثر على الصيام شيء؟
طيب. نقف وإياكم أيها الإخوة في هذا الفاصل ونعود إليكم بمشيئة الله لإكمال الإجابة عن الأسئلة.
هدى وبينة. هذا البرنامج برعاية.
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا،
على نسمات الهدى والصفا.
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجواد، إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
نعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ومع أسئلتكم. ويسأل أبو إسلام من الأردن، توفي أبونا منذ زمن ويأخذون راتب من الجمعية الشرعية للأيتام 20 جنيه شهريا، وقد كبروا الآن وعملوا في الخارج، فماذا عليهم؟ أولا، اليتيم لا اليتيم من مات أبوه من الآدميين، ومن البهائم من ماتت أمه فيطلق عليه في اللغة يتيم. طيب، من مات أبوه وهو دون البلوغ يعتبر يتيما، وتنطبق عليه أحكام اليتيم وأجر كفالة اليتيم إلى آخره. فإذا بلغ بأي علامة من علامات البلوغ، يعني أتم 15 عاما، أو نبت الشعر الخشن في القبل، أو أنزل الماء يقظة أو مناما المني، فعند ذلك يعتبر أنه قد بلغ ولم يعد يتيما، لقد أصبح رجلا. تزيد الأنثى على مرابعة وهي نزول دم الحيض، فتعتبر أنها قد بلغت. وإذا قيل هذه الأموال للأيتام، معناها أي واحد لم يعد يتيما وبلغ لا يستحقها، فعليه أن يخبرهم، يقول مثلا أنا بلغت ولكن ما عندي عمل، أنا لازلت طالب متوسط أو طالب الآن مثلا في المرحلة الثانوية، فكيف يعني ما عندي عمل وما عندي شيء، هل يجوز أن أخذ هذا؟ لأن الغني أو لأن المتبرع لما تبرع للأيتام فإنه لابد للجمعية أن تصرفها للأيتام، فإذا لم يعد يتيما لا يجوز أن يأخذ إلا بإذن المتبرع. صحيح أن كفالة الطالب حتى يتوظف أو يتزوج أو يتخرج من الجامعة، الطالب حتى يتخرج أنه فيها أجر، نعم، ولكن ذاك يريد أجر كفالة يتيم، وبناء عليه يا أخي فعليكم أن تتركوا هذا مباشرة، وهناك غيركم ينتظر دورا، ولذلك لا تأخذوها وقد بلغتم أولا ثم استغنيتم بالعمل ثانيا، فكيف تأخذونها؟ والأخ محمد يقول عن قضية الخشوع، كلنا نشتكي يا أخي، كلنا تهجم علينا الواردات بمجرد التكبير، كل الوساوس من جميع الأنواع تأتي، لأن خنزب هذا الشيطان الذي يريد أن يشغلنا عن عبادة ربنا ويحرمنا لذة الخشوع في الصلاة يوسوس إلينا بكل الوساوس، مشكلات زوجية، مشكلات في العمل، مشكلات دراسية، أشياء، خواطر، أحلام، أشياء مستقبلية، تخيلات لقضايا وأشياء، واستعراضات، أحيانا استعراض طويل يستعرض لك فيلما في الصلاة. ولذلك لابد، يعني مسائل مهمة جدا، نركز في معاني الآيات والأذكار التي نقرأها في الصلاة، هذه وصية مهمة جدا. ما تسمع آية أو تتلو آية أو تقرأ ذكرا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تحيات لله، إلا وأنت تتمعن في معانيه، وتذكر الموت في الصلاة، وتقف بين يدي ربك طاهرا واضعا يديك على صدرك بين الثديين كما اختار الإمام إسحاق بن راهوية، تنظر إلى موضع سجودك وقد طأطأت برأسك، وأنت تتلو آيات ربك وتذكر هذه الأذكار، وأنت واقف بين يديه وتعلم أنه ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، وأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين أجابك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، وهكذا، فهو عز وجل يجيب عبده في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم لعبد هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هذه الإجابات أنت الآن تحاور، أنت الآن مع الرب عز وجل، فإذا استحضرت هذا ستخشع، أصابت والده جلطة في رمضان حتى أصبح لا يعرفهم، إذا ليس عليه صيام ولا عليكم إطعام لأنه صار غير مكلف. غسل الجنابة إذا بقي إلى بعد الفجر لا حرج ولا يضر الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يغتسل من الجنابة بعد أذان الفجر، بعد طلوع الفجر تكون عليه الجنابة قبل الفجر في الليل، فيغتسل بعد أذان الفجر ويذهب للصلاة. لكن العتب على من ينام عن الفجر ولا يغتسل الجنابة إلا بعد الظهر، فهذه مصيبة. طب أذان الفجر، صلاة الفجر أين هي؟ فإن قال لا أنا نمت الصباح واحتلمت قبل الظهر وقمت لصلاة الظهر واغتسلت، علي شيء؟ نقول لا، صيامك صحيح لأن الاحتلام ليس بيدك، وبما أنه ليس بيدك إذن لا يفسد صيامك. نعم أبو عبد الرحمن من النرويج، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا يا أخي.
يا شيخ كلمتك البارحة سبحان الله وانقطع الاتصال، كنت أريد أسألك بعض الأسئلة يعني.
تفضل.
أولا يا شيخ سؤال من ثلاثة فروع، رأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟
طيب.
وأيضا نعم، وأيضا احتجاجهم بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه أثنى عليهم. والقسم الأخير من السؤال، عندما يقرؤون يقوم أحدهم ليلقي بيانا كما يسمونه بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر ويتكلم ويتحدث في الدعوة، وأغلب الأحيان يقدمون من لا يعني يفقه في الكتاب والسنة ويتكلم يعني ولا يراعي يعني أحكام الشريعة، يعني يخلط في الأمور يعني.
طيب.
هل نجلس ونستمع إليهم؟
طيب.
وإذا جلسنا هل يجوز لنا أن نرد عليهم في وقتها أم يعني كيف يعني؟
طيب.
ما حكم الشرع في هذا يعني؟ بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. تفضل يا أخ سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
جزاك الله خير، جعله في موازين حسناتك البرامج هذه، الله يبارك فيك.
وحياك الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. بغيت أسألك أنا بالنسبة للصلاة، عندما أقوم مثلا أصلي فرضا صلاة الظهر ولا العصر الصلاة الرباعية وكذا، أقوم مثلا من الجلسة أنسى الجلسة بعد السجود فرضا، أقوم اللي هو في الركعة في الركعة الثانية بعد السجود أقوم أترك الجلسة للتشهد الأول طبعا، أقوم هل أجلس ولا أقوم أواصل وأسجد سجود السهو على أنه نقص في الصلاة أو كذا؟
طيب
معايا يا شيخ؟
معك نعم،
مفهوم كذا
واضح،
الله يبارك فيك. شكرا.
حياك الله. تفضل يا أخت ناجية من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا نسألك على الجمعيات اللي يديروا فيها الناس مع بعض، الجمعيات المالية.
أيوة.
شهريا نجمع مبلغ معين من الناس وكل مرة يأخذ مساهم.
طيب.
فأنا ناوي إن شاء الله أني بندير جمعية، لك في من قال لي إن هي حرام.
طيب.
ما عرفتش الفتوى فيها الرسمية يعني.
طيب.
أنا بندير جمعية على أساس إني بناخذ، أني شرط إني بناخذ أول شهر.
طيب.
فقالوا لي لا حرام يعني.
طيب.
بالحكم فيها بصفة عامة وجهة نظر مالية يعني كيف؟ يعني أنت بتبارك ما أعتقد إنك متخصص في الاقتصاد الإسلامي يعني، بنعرف فتوى رئيسية نقدر إني أرد على الناس بها أي حد.
طيب.
يكلمني وما دام يكون
طيب واضح واضح.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحييكم، أهلا وسهلا. الأخ عبد اللطيف تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا ومرحبا. طيب بالنسبة لقضية جماعة الدعوة، نحن كلنا مطالبون بالدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لماذا؟ لأن بعض الناس عندهم جهل فيحتاجون إلى تعليم، والتعليم يحتاج إلى حكمة، تربي الناس بصغار العلم قبل كبار وبالقواعد والأسس قبل الفروع والجزئيات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب قد يكون عنده علم لكنه عاصي، فنحتاج إلى موعظة فيوعظ. طيب قد يكون عنده علم ولكنه يجادل عنده علم الموضوع، ولكنه يجادل ويلقي شبهات، عنده شبهات الرجل، ماذا نفعل؟ نجادله بالتي هي أحسن. إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أولا في التعليم، والموعظة الحسنة لمن عنده معصية وتقصير، وجادلهم بالتي هي أحسن لمن عنده شبهات. طيب، يجب على من يشتغل بالدعوة أن يكون عنده علم، فكيف يدعو إلى شيء لا يعلمه وكيف يدعو على جهل؟ فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، يعني على علم. ولذلك نوصي إخواننا جميعا في سواء كانوا في الدعوة، في التبليغ، في غيرها، لأن نحن أمة واحدة، أمة الإسلام، نحتاج إلى علم. نوصي أنفسنا بالعلم يا جماعة، التوحيد، العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف، هذه الوصية تعلموها، تعلموا التوحيد والإيمان وأصول الإيمان، أركان الإيمان، شروح هذه الأركان. مثلا نأخذ كتاب التوحيد وما يضاده حتى نحذر من الشرك وأنواع الشرك، وما هي أنواع الشرك، وما هي أمثلة الشرك، والشرك الأكبر والأصغر والشرك الخفي. هذه قضايا أساسية جدا لا بد منها، وتؤسس الإيمان في النفوس. وبعد ذلك أحكام الحلال والحرام، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، هذه قضايا أساسية في العقيدة والفقه. ونتعلم طبعا من السنة والسيرة والتفسير، طبعا معنى العلم ما هو؟ معنى القرآن ومعنى الأحاديث. إذا عرفت يا أخي معنى القرآن ومعنى الأحاديث، والله أنت على خير عظيم. خذ تفسيرا للقرآن كاملا ولو مختصرا وادرسه، وشرح رياض الصالحين مثلا، ترى أنت على خير عظيم لو تعلمت هذا. والذي يلقي بيانا أو غيره، إذا تكلم بحق سمعنا، وإذا تكلم بباطل نصحنا، لكن لما ننصح ننصح بالحسنى. إذا كان النصح المباشر في وقتها سيؤدي إلى شوشرة في المسجد وضوضاء وكلامه، فصيانة للمسجد نؤجل إلى ما بعدما ينتهي من الكلام وننصحه. إذا أمكن التدخل بطريقة لبقة ويتقبل، فيكون تدخلنا في لحظتها من أجل فائدة كل الموجودين، من باب عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. قضية ترك التشهد الأول، واحد نسي التشهد الأول وقام، طيب إذا اعتدل قائما لا يرجع، وإذا بدأ الفاتحة ورجع تبطل صلاته عند جمهور العلماء، لأنه بدأ بركن ثم عاد منه وترك الركن، ولأن التشهد الأول واجب، فلا يترك الركن من أجل أن ينزل لي أو يرجع إلى الواجب. ولذلك فإنك إذا اعتدلت قائما يا أخي تكمل صلاتك وتسجد للسهو قبل السلام، لأن فيها نقصا تجبره بسجود السهو. الجمعيات الخيرية هذه أو الجمعيات الشهرية عفوا، كل واحد مرة يأخذ المال، بعض العلماء منعها من باب أنه قرض جر نفعا، والنفع هو تحصيل السيولة هذه في أول الأمر أو للمستفيدين الأوائل مثلا، فمنع من ذلك. وبعضهم قال لا بأس بها، لأنه لا يأخذ أكثر مما أعطى، يعني كما أعطاهم يأخذ، كما أعطاهم يأخذ. ولذلك مال إلى الجواز شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقال إنه ما دام لن يأخذ إلا ما أعطى، والشيء الذي أقرضهم أخذه أو هم يقرضوه وهو يعيده كما هو بدون زيادة، فإنه لا حرج في ذلك. أيها الإخوة، لما كنا نتكلم عن قضية يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، يعني تخنوها وتظلموها بالجماع في تلك الليالي لما كان ممنوعا على من نام، ويحصل ما يحصل، فتاب عليكم أنزل الله رخصة. يعني تصوروا لما كان الواحد إذا نام في الليل، لو استيقظ قبل الفجر ممنوع من 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 إتيان أهله ومن الأكل والشرب، أنزل الله الرخصة فتاب عليكم وعفى عنكم وسمح لكم بالأكل والشرب والجماع إلى الفجر، إلى الفجر، نام قبلها ولا ما نام. ولذلك قال فالآن باشروهن، وهذا الأمر للإباحة، لأنه عندنا أمر للوجوب وعندنا أمر للاستحباب وعندنا أمر للإباحة. أمر الإباحة من علاماته أنه يأتي بعد حظر، يعني يكون الشيء محظور ثم يأتي أمر به فنفهم أن الأمر الإباحة. فكان محظورا عليهم إذا نام الواحد منهم في الليل أن يأتي أهله ولو استيقظ قبل الفجر ثم نزل الأمر ب فالآن باشرهن. إذن هذا للإباحة. مثل الصيد في الإحرام ممنوع، قال فإذا حللتم فاصطادوا. طيب هذا الأمر فاصطادوا هل هو للوجوب؟ لا، هو للجواز لبيان الإباحة. ليش؟ لأنه كان محظورا من قبل فجاء الأمر به بعد الحظر. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. فالآن باشروهن والتقاء البشرة والبشرة وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا علو همة، هذا يعني قصد عالي. يعني أنت الآن ليست فقط قضية قضاء وطر شهوة، وإنما تبتغي ما كتب الله لك. قال المفسرون الولد والأجر والثواب والحرص على الليالي الشريفة. ابتغوا ما كتب الله لكم، اطلب الولد، ما هي فقط قضية قضاء وطر. ولذلك لو قال أنا في أول زواجي تنصح بأن أنجب أو أجل سنتين ثلاثة أربعة نستمتع بحياتنا وشبابنا، نقول نوصي أن تبتغي ما كتب الله لك. وهذا يعمق روابط الأسرية بين الزوجين عندما يأتي هذا الولد. ولذلك أخذ العلماء من الآية كراهية العزل ومنع الحمل. ليش؟ لأنه قال ابتغوا ما كتب الله لكم، لتكون نيته في إتيان أهلي ابتغاء الولد لا مجرد قضاء الشهوة. ثم تعليم العباد الأخذ بالأسباب، وأن الولد لا يأتي إلا بهذه المباشرة. كذلك فإن المسلم يعني ابتغوا ما كتب الله لكم فيها معنى ثاني، إنك لا يعني تقضي الليالي الشريفة هذه كلها في المباحات، بل اكتسب الأجر، احرص على الثواب. يعني مثلا الاعتكاف فيه امتناع عن قربان الزوجة. وقال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا أيضا هذا الأمر للإباحة ولا للوجوب؟ فنقول للإباحة، لأنه جاء بعد حظر. فإذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأكل إلى الفجر. فخانت إمساكية 10 دقائق قبل الفجر بدعة، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الفجر الصادق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن ينعم علينا بجنات النعيم، وأن يتقبلنا عنده ويتقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، إنه هو السميع الكريم. أستودعكم الله إلى لقائكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هدى وبينات.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى